الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأولهم وأرفعهم يوم القيامة شأنا وذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا ثالث الدروس العلمية التي نتفيأ من خلالها السيرة العطرة والأيام النظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم عبر متن علمي هو الدرة المضيئة للإمام المقدسي رحمه الله تعالى. وقد سبق في يوم أمس أن تحدثنا عن وفاته وأولاده صلوات الله وسلامه عليه، وقلنا في وفاته أنه عليه الصلاة والسلام توفي عن 63 عاما، قضى منها بعد بعثته 23 عاما، 13 منها في مكة وعشر سنين في مدينته صلوات الله وسلامه عليه. ومن المسائل التي طرحناها بالأمس ما ذكر أو نقل نقلا صحيحا أنه وضعت تحت جسده في قبره قطيفة حمراء، وضعها شقران المسمى الذي اسمه صالح مولاه صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا إن من العلماء من قال بكراهة هذا الأمر، وأجبنا عن هذا أن هذا اختاره الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل. ثم ذكرنا وجها تعليليا له، ما هو؟ تفضلت. قلنا من الوجوه التعليلية أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وقلنا إن هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. كما ذكرنا من المسائل أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا عليه صلوات الله وسلامه عليه صلاة الميت أفذاذا، بمعنى أفرادا، لم يؤمهم أحد. وقلنا إن لأهل العلم أجوبة في سبب هذا، من أظهرها ما أجاب عنه الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمة الله تعالى عليه، فما كان تعليل الشافعي لكون الصحابة لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. قلنا إن الشافعي علل هذا لعظيم قدره صلى الله عليه وسلم ومنافستهم على أن يؤمهم عليه أحد، هذا جواب الشافعي. وقلنا إن ثمة أجوبة أخرى غير هذه، ما هي؟ أنهم باب التعبد، قيل إنهم باب التعبد الذي لا يعقل معناه، قلنا هذا أبعد الأجوبة. كثرة الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم إذا لم يصلوا عليه مرة واحدة فإن هذا يجعل كثرة الصلاة عليه. ثم انتقلنا إلى ذكر أولاده من بنين وبنات، وقلنا في أول الأمر إن اللغة تبين أن كلمة الولد تطلق على الذكر والأنثى، ودليلها من القرآن قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، فجمع الأولاد ثم فصل جل وعلا فأدخل الذكر والأنثى في مسمى الأولاد. وقد بينا أنه صلى الله عليه وسلم له من البنين 3 ومن البنات 4، وأن جميع أولاده توفوا قبله إلا فاطمة، توفيت بعده بستة أشهر رضي الله عنها وأرضاه، وقد قال لها يوم وفاته أخبرها أنها أول أهله لحوقا به. ولما ذكرنا دفنه، وهذا عود على بدر، قلنا إن دفنه صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي مات فيه هذا أحد خصائص الأنبياء. ومن باب الفوائد ذكرنا 6 من خصائص الأنبياء، هذه واحدة منها أنهم يدفنون حيث يموتون، فما بقي، فما الخمس الباقية؟ تفضل أنت. تنزيل الوحي عليه، وهو أعظم خصائص، رعي الغنم، ما من نبي إلا رعاها، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، لا بد من القول ولا تنام قلوبهم، يخيرون عند الموت ويدفنون حيث يموتون، هذه ذكرناها، بقيت واحدة راعي الغنم قيلت هذه قيلت راعي الغنم أن الأرض لا تأكل أجسادهم، هذا جملة ما ذكرناه بالأمس. نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في المثل نفسه بعد أن يقرأ أخوكم، نعلق كالعادة على ما قرأ.
فصل في غزواته. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور. قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهم، وقيل غزا 27 والبعوث والسرايا 50 أو نحوها، ولم يقاتل إلا في 9، بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير.
ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى غزواته صلوات الله وسلامه عليه، والفرق ما بين الغزوة والسرية أن الغزوة ما يقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ما يقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، أما السرية أو البعث فكلاهما بمعنى متقارب، والمقصود منهما ما يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام ويجعل عليه قائدا من الصحابة دون أن يكون معهم، دون أن يكون معهم. فالمعركة التي يحضرها صلوات الله وسلامه عليه هذه غزوة، والتي لا يحضرها وإنما يبعث بعثا.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
هذه غزوة والتي لا يحضرها وإنما يبعث بعثا تسمى سرية أو بعث، وكلاهما بمعنى متقارب، فلا يكون صلى الله عليه وسلم مشاركا فيها. هذا من باب المدخل للموضوع. ومعلوم أن المصنف يذكر هذه الأمور وهي واضحة، فلا ينبغي لمن يتصدر في الشرح أن يكرر ما يقوله صاحب المتن، لأن هذا لا يسمى شرحا، وإنما نذكر ما وراء هذا المتن. فنقول هذه الغزوات من أعظم الدلائل على جهاده بالسنان كما جاهد باللسان صلوات الله وسلامه عليه، فقد قاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. والعدد الذي ذكره المصنف عدد تقريبي، قد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا، وهي كلها في جملتها تدل على ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه من جهاد في سبيل إعلاء دين ربه تبارك وتعالى. والأمم التي والنبيون الذين قبله عليه الصلاة والسلام لم يكن الجهاد مشروعا لديهم، وإنما شرع الجهاد بعد موسى، من موسى فما بعد. أما قبل موسى فلم يكن الجهاد مشروعا، وإنما كانت القضية أن النبي يدعو قومه فيختصفون فيه إلى فريقين، يكون أكثرهم غير متبعين وقليل منهم متبع للنبي. ثم إن الله يهلك من لم يتبع ذلك النبي فينتهون، كما أهلك الله ثمود وأهلك الله عاد وأهلك الله كثيرا من قوم نوح، كثيرا من الأمم، دون أن يكون هناك جهاد ما بين النبي وأتباعه من المؤمنين مع أولئك الكفار. وإنما شرع الجهاد بشريعة موسى كما قال الله جل وعلا ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وبعد ذلك في الأنبياء من بني إسرائيل وفي عهد عيسى بن مريم، ثم جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فشرع الجهاد بعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. هذا المدخل الثاني. المسألة الثالثة أو المدخل الثالث في القضية رؤوس الغزوات 7، رؤوس الغزوات وأعظمهن وأصولها 7، وهن على الترتيب بدر وأحد والأحزاب، تسمى أحيانا بالخندق، بدر وأحد والأحزاب وخيبر وفتح مكة وحنين وتبوك، خيبر فتح مكة وحنين وتبوك على ترتيب وقوعها التاريخي. معيد، بدر وأحد والخندق وخيبر وفتح مكة وحنين وتبوك، هذه الغزوات التي ورد ذكرها في القرآن. هذه الغزوات ورد ذكرها في القرآن، ذكر الله بدرا في الأنفال، وذكر أحدا في آل عمران، وذكر حنينا في التوبة، وذكر فتح خيبر، وذكر فتح خيبر في الحشر، وغيرها كله هذه السبع نص الله جل وعلا عليها أو أرشد إليها أو أشار القرآن جملة إليها. هذه السبع من الفوائد العلمية أن بدر إذا أطلقت يراد بها بدر الكبرى، بدر الغزوة إذا أطلقت يراد بها بدر الكبرى، وإلا بدر على التحقيق ثلاث، بدر على التحقيق ثلاث، بدر الصغرى وبدر الكبرى وبدر الموعد. نعيد، بدر الصغرى وبدر الكبرى وبدر الموعد. فأما بدر الصغرى فقد كانت على رأس 13 شهرا من الهجرة، بدر الصغرى كانت على رأس 13 شهرا من الهجرة. جاء رجل يقال له كرز الفهري فأغار على سرح المدينة، فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي يقال له وادي سفوان بالسين، وادي سفوان قريب من بدر. النبي عليه الصلاة والسلام لما أغار كرز الفهري على سرح المدينة تبع كرزا هذا إلى وادي قريب من بدر يسمى وادي سفوان بالسين، فهذه عند بعض أهل السير تسمى بدر الصغرى. أما بدر الكبرى فغنية عن التعريف، هي الموقع المشهورة التي وقعت عند ماء بدر في شهر رمضان، والتي أسمها الله جل وعلا بيوم يوم الفرقان. أما بدر الموعد وهي غير هذه غير مشهورة، فهذه ذكرها ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده أبو سفيان، وعد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، توعد المسلمين بحرب في العام القابل لما انتصر في أحد، وعد أبو سفيان المسلمين يوم أحد بحرب في العام القابل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر في العام القابل إتماما للموعد، ولكن أبا سفيان خرج حتى مضى في بعض الطريق ثم رجع محتجا بأن ذلك العام عام جدب، محتجا بأن ذلك العام عام جدب، فلم يقع فيها قتال، لكن نحن نذكرها من باب السرد التاريخي. ويتحرر من هذا أن بدرا تطلق على ثلاثة، بدر الصغرى وبدر الكبرى وبدر الموعد. هذه واحدة، هذه الثالثة. المسألة الرابعة في القضية، هذه الغزوات كل منها كان يحمل حدثا بعينه ينبئ عن عظيم قدره وعظيم جهاده وما يقتفى به ما الذي يقتفى به صلى الله عليه وسلم. فمثلا في يوم بدر قال عليه الصلاة والسلام: امضوا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، امضوا يقول لأصحابه فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. كان يقصد بإحدى الطائفتين إما العير التي كانت مع أبي سفيان، وإما النصر على قريش إذا حاربها. كان يقصد بإحدى الطائفتين إما العير التي كانت مع أبي سفيان، وإما النصر على قريش إذا حاربها. قال الله: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. كان مطمع المسلمين في العير، ومع ذلك وهذا موضع الشاهد في القضية كلها، في القضية كلها، أنه عليه الصلاة والسلام ليلة بدر في العريش وقف يدعو ويرفع يديه ويذكر الله ويثني عليه ويدعوه ويلح في الدعاء حتى أشفق عليه أبو بكر، مع علمه صلى الله عليه وسلم أنه سينفصل، فإنه قال لأصحابه وهو الصادق المصدوق: إن الله وعدني إحدى الطائفتين، وقلنا إن إحدى الطائفتين إما العير وإما النصر، والعير فلتت مضت، خرج بها أبو سفيان نجت، فأصبح لا محالة بالنسبة له بتبليغ الله له أنه سينتصر، ومع أنه يعلم يقينا أنه سينتصر إلا أنه وقف صلى الله عليه وسلم يدعو. فلماذا وقف يدعو؟ وهذا أعظم ما دلت عليه غزوة بدر من فوائد، وقف يدعو حتى يحقق كمال التوحيد لربه جل وعلا، وقف يدعو حتى يحقق كمال التوحيد لربه جل وعلا ويظهر من نفسه كمال العبودية لربه جل وعلا. فأظهر صلى الله عليه وسلم في يوم بدر كمال العبودية لله والتضرع وسؤال الله، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام يقينا أنه منتصر، لأنه قال لأصحابه قبل أن يصل إلى العريش: امضوا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. فهو متحقق من وعد الله له، لكنه فعلها ليظهر عبوديته لربه جل وعلا. وهذا أحد أعظم أسباب علو شأنه على جميع الخلق صلوات الله وسلامه عليه. في يوم أحد شج رأسه وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله جل وعلا عليه قوله: ليس لك من الأمر شيء. وكان الأمر كما أراد الله، فقد وقع ممن شهد أحدا مع أهل الإشراك، أسلم بعد ذلك وكان مدافعا عن الدين. وهذا يذكر بدرس قديم أو بفائدة قديمة، أن القلوب بيد الله، وأن الإنسان لا ييأس من أحد وهو يدعوه، بل إنه يحاول أن يستثمر من حوله كيف يدعوهم إلى دين الرب تبارك وتعالى. كذلك من الفوائد تواضعه صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة، فقد دخلها مطرقا رأسه وعلى رأسه المغفر، تواضعا لربه جل وعلا. والعظماء إذا ساجوا وحققوا مرادهم يظهرون لله جل وعلا تواضعهم حتى يعلم من حولهم بسلوك الحال، فضلا عن لسان المقال، أنهم نالوا ما نالوا بما أعطاهم الله تبارك وتعالى إياه. هذه جملة مما يمكن أن يقال عن فوائد ما ذكر عن غزواته صلى الله عليه وسلم. بقي التعليق على ما ذكره المصنف في آخر هذا الفصل، أنه عليه الصلاة والسلام قيل إنه قاتل في غزوة وادي القرى والغابة وبني النضير. وادي القرى واد بين تيماء وخيبر، بين خيبر وتيماء، خيبر أقرب إلى المدينة من تيماء، ما بين خيبر وتيماء. وسمي بوادي القرى لكثرة القرى التي فيه، وهي معركة حصلت بعد غزوة خيبر، معركة حصلت بعد غزوة خيبر. هذا ما يتعلق بوادي القرى. أما الغابة فهو مكان غير بعيد عن المدينة، مكان غير بعيد عن المدينة. جاءت في سيرة ابن إسحاق ما يثبت أو ما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد سرية إليها. أما بني النضير فإنهم قوم من اليهود، إحدى قبائل اليهود التي كانت تسكن المدينة، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة.
فصل في كتابه ورسله. كتب له صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم الزهري وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع الأسدي وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة. وكان معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأخصهم به.
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله بعضا من مما يشير إلى غزواته صلوات الله وسلامه عليه، أشار إلى من كان يكتب له عليه الصلاة والسلام. وهذا يسوقنا إلى مسألة مهمة، وهي أن الله جل وعلا بعث نبيه أميا لا يقرأ ولا يكتب. وقد عاش عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب 40 عاما قبل النبوة، وهذا لحكمة أرادها الله حتى لا يأتي أحد ويقول إن هذا النبي حصل على ما حصل عليه مما يقوله من القرآن لمعرفته بأخبار الأمم السابقة. وهذا أكد القرآن عليه كثيرا، قال الله جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، وقال الله جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله جل وعلا: ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حفظه الله من أن يقرأ ويكتب قبل النبوة حتى لا يتسلط أحد عليه ويكون عذرا لأحد ممن يعترض على دينه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يجيد القراءة. قال الله عنهم أي أهل قريش أنهم قالوا عنه في سورة الفرقان: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. أي طلب من غيره أن يكتبها له، اكتتبها أي طلب من غيره أن يكتبها له، فرد الله جل وعلا عليهم ذلك كله كما هو ظاهر في القرآن. فلما كان الله قد حفظ نبيه من هذا جعل له كتبه، والإنسان الشيء الذي لا يحسنه يكله إلى غيره، وليس هذا بنقص فيه، وليس هذا بنقص فيه، بل هذا من مقومات كمال الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام هو رأس الملة وإمام الأمة وهو يقود الناس، شرع الله جل وعلا وأن يتخذ كتبة يعينونه على أمره عليه الصلاة والسلام، فيكتبون الوحي الذي ينزل من السماء، ويكتبون كتبه التي يبعثها إلى غيرهم، ويكتبون بعض الأحكام التي وجدت عندهم كما في كتاب ابن حزم، كما في كتاب عمرو بن حزم. هذا كله قام به كلة من الصحابة، لأن العرب كانت أمة في الغالب أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، فالذين كانوا يكتبون كانوا قليلا منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم كانوا كتبة. وكان هناك بعض الصحابة جمع المزيتين، كان خطيبا للنبي عليه الصلاة والسلام وكان كاتبا كما هو شأن ثابت ابن قيس، وكان من هؤلاء الكتبة من هو متميز كما يوجد في الطلاب أو في الوزراء أو في المساندين لأي حاكم قوم مميزون، كان زيد بن ثابت رضي الله عنه أميز الصحابة بالكتابة وتعلم لغة يهود، وهو الذي طلب منه الصديق رضي الله تعالى عنه والفاروق بعد ذلك أن يجمع القرآن، أن يجمع القرآن. فهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم ثلة من الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على أن العاقل يتخذ من أسباب العصر الذي يعيش فيه ما ينفعه في أموره، خاصة تلك التي تتعلق بشؤون الدعوة.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رسولا إلى النجاشي واسمه أصحمة ومعناه عطية، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه، ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه. إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره.
ذكر المصنف هنا من بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، وبدأ بالنجاشي. قبل أن نشرع في هذا نقول: هذا الطور يسمى طور جديد في الدعوة إلى الله، هذه المرحلة تسمى طور جديد في الدعوة إلى الله جل وعلا، وهذا الطور وقع بعد صلح الحديبية، وقع بعد صلح الحديبية. كان القرشيون يمثلون الوثنية في جزيرة العرب، كان القرشيون يمثلون الوثنية في جزيرة العرب، وكان اليهود يمثلون بطبيعة الحال اليهودية، وكانت القوى الثلاثة التي تحارب الإسلام ثلاثة: اليهود وقريش وغطفان، اليهود وقريش وغطفان. فلما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في صلح الحديبية انكسرت شوكة الوثنيين، انكسرت شوكة الوثنيين، فتفرغ صلى الله عليه وسلم للدعوة عموما. والله يقول عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكان النبي يبعث بقومه خاصة كما يقول صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس كافة. فكان هذا كله يتطلب طورا جديدا ومرحلة دعوية، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بهذا الطور من قديم مع الحاجة إليه، لكن المسلم العاقل لا يقيم الإسلام في غيره حتى يقيمه في من؟ حتى يقيمه في نفسه. فلما شكل صلى الله عليه وسلم وأقام دولة الإسلام وتخلص من خصومه القريبين تفرغ للدعوة إلى الله جل وعلا. والعاقل لا يستعدي الناس عليه في يوم واحد، لا يستعدي الناس عليه ولا يكون جبهات متعددة تحاربه، لأن هذا أدعى لأن يخسر ويفشل. لكن العاقل يؤمن بالمرحلية في حياته، يؤمن بالواقع الذي يعيشه. فهو عليه الصلاة والسلام لم يخاطب كسرى ولا قيصر ولا قيال اليمن ولا غيرهم حتى كسر شوكة قريش، كسر شوكتها بصلح الحديبية على أن يستمر الناس 10 سنين ليس بينهم حرب. فلما توقفت الحرب كان هذا هو الفتح العظيم الذي بشر الله به نبيه يوم منصرفه من الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكان ذلك سببا في أن يتهيأ صلى الله عليه وسلم ليخاطب الآخرين غير جماعته وعشيرته الأقربين الذين أمر أن يبدأ بهم أولا، وهم قريش الذي هو منهم صلوات الله وسلامه عليه. وهو عليه الصلاة والسلام وهو يدعو إلى الله كما دعا بالسنان كما مر معنا في غزواته، دعا باللسان واتخذ الأسباب المشروعة في الدعوة التي توافق عصره آنذاك. فلما أخبروه أي الصحابة أن العرب أو الملوك والسلاطين والأمراء لا يقبلون إلا كتابا مختوما لم يعاند، وإنما اتخذ خاتما من فضة عليه الصلاة والسلام جعل له 3 أسطر: محمد رسول الله كما في البخاري وغيره، فجعل كلمة محمد أسفل وكلمة رسول في الوسط، وكلمة الله الذي هو لفظ الجلالة جعلها في الأعلى، فأصبحت الخاتم نقشه محمد أعلى منها رسول وأعلى منها لفظ الجلالة الله، فأصبح يقرأ من الأدنى محمد رسول الله. فحتى في نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام تأدب مع ربه جل وعلا، ولا يوجد أحد تأدب مع ربه تبارك وتعالى كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام متأدبا مع ربه يعرف لله قدره. وهذا واحد من أسباب كثيرة أفاءها الله عليه جعلته أعظم النبيين وأكمل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لما عرج به إلى سدرة المنتهى لم يلتفت يمينا ولا شمالا ولم ينظر في أي شيء إلا وفق ما يريه الله، فما أراه الله رآه وما لم يريه الله لم يتحرك منه جارحة واحدة تلتفت من غير أن يؤذن له. ولذلك زكى الله بصره في القرآن، فقال الله في سورة النجم: ما زاغ البصر وما طغى، أي لم يتجاوز حدوده. وكان عليه الصلاة والسلام في كل حاله وآنه متأدبا مع ربه جل وعلا. وأنت إذا تريد الرفعة فالرفعة لها أسباب، من أعظمها الأدب مع الله جل وعلا. وما أورث أنبياء الله ورسله الناس شيئا أعظم من أدبهم مع الله. قال الله عن خليله إبراهيم وهو يعرف ربه، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. فلما ذكر المرض نسبه إلى نفسه، قال: وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل: وإذا أمرضني، تأدبا مع ربي تبارك وتعالى. ثم قال: والذي يميتني ثم يحيين. كل ذلك من كمال أدبهم مع ربهم جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يخطب في صلاة الجمعة، فدخل رجل يشتكي جدب الديار وقلة الأمطار، وقال: يا رسول الله استسق الله لنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه يقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فتكون السحاب بأمر الله وأمطر الناس أسبوعا. ثم في يوم الجمعة المقبلة دخل رجل هو أو غيره، دخل من نفس الباب، فقال: يا رسول الله يشكو كثرة أن السيول قطعت السبل، فرقت الناس، ضرت بالطرق. فقال: يا رسول الله كذا وكذا وكذا حصل من أثر السيول، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فكان لكمال أدبه في المرة الأولى قال: أغثنا، قال: اللهم أغثنا. في المرة الثانية قال: امسكها عنا، فلم يقل صلى الله عليه وسلم لربه: أمسك عنا رحمتك، لأنه يعلم أنها رحمة. قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وجعل يشير بيديه، قال أنس: فوالله ما أشار إلى ناحية إلا اتجه السحاب إليها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأدب يغفل عنه كثير من الناس ويتأدب مع ربه، كما حظي به النبيون حظي به الأتقياء عبر التاريخ كله. قال الله عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ فلما ذكروا الرشد نسبوه إلى الله أم أراد بهم ربهم رشدا؟ ولما ذكروا الشر نسبوه إلى غير ما لم يسمى فاعله، كما يقول النحويون قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ولم ينسبوه مع الله مع أن الله خالق الخير وخالق الشر. وكذلك الخضر عليه السلام لما ذكر السفينة وعيبها قال كما أخبر الله عنه: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. أسند العيب إلى نفسه، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فلما أراد ذكر الزكاة والرحمة نسبها إلى الرب، قال فأراد ربك، ولم يقل فأردت. ولما ذكر العيب نسبه إلى نفسه، قال فأردت أن أعيبا. وهذا كله مندرج ضمن أدب رسولنا صلى الله عليه وسلم مع ربه، وهو أعظم ما ينقل عنه ويتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. نعود إلى فقه الواقع الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. كتب الكتب وبعث بها إلى الملوك والزعماء يدعو إلى الله ويبلغ رسالة ربه، وهو في كل رسالة يبعثها يختار من يحملها. والعاقل تدل عليه ثلاثة أشياء، العاقل تدل على عقله ثلاثة أشياء: هديته وكتابه ورسوله. هديته وكتابه ورسوله، بمعنى أنه لو أتاك كتاب خطاب من أحد، أو مرسول من أحد، أو هدية من أحد، فإنما الكتاب والهدية والمرسول تدلك على عقل من بعثه، تدلك على عقل من بعثها. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يختار قوما معينين من أصحابه وهو يبعثهم إلى الملوك والرؤساء بما يوافق حالهم، أي حال هؤلاء الملوك، لأن ليس المقصود التجبر والتكبر، وإنما المقصود أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. فكان ممن بعثهم بعث إلى النجاشي، والنجاشي لقب يطلق على من ملك الحبشة. واختلف في النجاشي الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية إليه، هل هو النجاشي الذي هاجر إليه المهاجرون الأوائل؟ قال بهذا قوم. وهل هو غيره؟ قال بهذا قوم آخرون، أقصد من العلماء. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه غير النجاشي الأول، غير النجاشي الأول، كما يدل عليه حديث أنس والله تعالى أعلم. نعم.
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنده صحة نبوته، فهم بالإسلام، فلم توافقه الروم، وخافهم على ملكه فأمسك. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، فقال خيرا، وقارب الأمر ولم يسلم، فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها سيرين، فوهبها لحسان بن ثابت، فولدت له عبد الرحمن بن حسان. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملكي عمان جيفر وعبد بني الجلندي وهما من الأزد، والملك جيفر، فأسلم وصدق وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو بن العامري إلى اليمامة إلى هودة بن علي الحنفي، فأكرمه وأنزله، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، ومات زمن الفتح. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام. قال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق، فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى به وقال: إني سائر إليه، وعزم على ذلك، فمنعه قيصر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري أحد مقاولة اليمن. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين، وكتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام، فأسلم وصدق. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاث بن جبل الأنصاري رضي الله عنهما إلى جملة اليمن داعيين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم طوعا من غير قتال.
ذكر المصنف رحمه الله جملة ممن بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وأمراء ذلك العصر، وهذا فيه دلائل من أهمها ما قدمناه مما بذله صلى الله عليه وسلم سبيل الدعوة إلى الله، وفيه فضيلة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وأنهم حملوا تلك الكتب والرسائل وأوصلوها إلى أولئك الملوك غير مبالين من أن يقتلوا، قاطعين الفيافي والصحراء والجبال والوهاد، كل ذلك ليشاركوا في تبليغ دعوة الرب تبارك وتعالى. الأمر المهم في القضية كلها، حاول أن تربط ما بين هذه المثل الذي سمعته ما بين واقع المسلمين اليوم. الناس هم الناس، الأحداث هي الأحداث، وإنما يختلف الناس، الأحداث هي الأحداث وإنما يختلف الناس فقط. أولئك الزعماء تعاملوا مع الخطاب النبوي تعاملا متباينا متفاوت، فلم يتعاملوا جميعا تعاملا واحدا. منهم من قبله وجعله بين عينيه وأسلم، ومنهم من أسلم من غير تقبيل، ومنهم من مزقه جبار عنيد مزقه، ومنهم من حاول أن يسوس الناس الذين عنده هل يوافقونه أو لا يوافقونه، فلما غلب على ظنه أنهم لا يوافقونه خاف على ملكه. ومنهم من لم يقبل الإسلام لكنه تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعث له بهدية. ومنهم أقوام ليست فيهم قوة آنذاك كجملة اليمن، فبعث إليهم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن، فمعاذ لم يشهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فالآن العالم الذي نعيشه العالم الإسلامي، نظرة غير المسلمين من حكومات وشعوب العالم إلى المسلمين هي نفسها تماما نظرة الأوائل في ذلك الزمان. فلا يعقل أن يكون جميع زعماء العالم وشعوب العالم نظرتها إلى الإسلام اليوم نظرة واحدة، فهناك من يحاربه، وهناك من يستحي منه، وهناك من يود أن يدخل فيه لكنه غير قادر، وهناك من يدخل في الدين فيتفاوت الناس. فالمسلم العاقل، والعاقل في كل شيء كما قلت في مقدمة الدرس، لا يستعدي الناس، لا يستعدي الناس، يتعامل مع من حوله بذكاء حتى يحقق مصالحه، لا يهدم الأمر على قومه وعلى نفسه وعلى عشيرته فيضيع الأمر كله أو يتخبط الناس فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهز فرصة من حوله فيبعث ذلك الخطاب الذي يسترق به الناس. والله جل وعلا بعث موسى وهارون إلى أعظم الجبابرة في عصره وقال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالمسلمون أعظم ما يقتبسونه من السنة أن يكونوا يعقلوا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يدعو الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأنبياء ثم قال: وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم تابعا. فأعظم رغبة له عليه الصلاة والسلام أن يكون أكثر الأنبياء استجابة، يعني أكثر الأنبياء استجابة، وهذا لا يتحقق إلا بالدعوة. فالعاقل الذي يريد أن يحقق الرغبة النبوية يسهم في الدعوة إلى الله، لا بالتنذير من الدين،
يسهم في الدعوة إلى الله لا في التنفير من الدين. وقد قلنا إن النبي أخر مسألة الدعوة الملوك حتى يقيم الإسلام في ماذا؟ في المسلمين. وأنت لن تقيم الإسلام في غيرك حتى تقيمه في نفسك. أما قضية التعامل بالمثل هذه قضية خاطئة، لا يحسن قضية التعامل أن تقدم الإسلام كما هو الإسلام، لا تقدم الإسلام كما يريد الأعداء أن يروه، لا تقدم الإسلام كما يريد الأعداء أن يروه، قدم الإسلام كما قدمه الله جل وعلا لنا. مثلا عندنا في المدينة للأسف يسكن طائفة، لا داعي للذكر، يسكن طائفة معينة غير أهل السنة. فمما نواجهه الآن يأتينا مثلا، كنت قديما أعمل في الإشراف التربوي يعني مسلم على المدارس، فيأتيك معلم يسبهم ليل نهار ويفعل أمور نزه المسجد عنها لهم، ثم يقول والله يا فلان علي يخاطبني ما استجابوا، ما آمن، ما تركوا البدعة. من الذي تقابله ويمد يدك يسلم عليك تسحب يدك وتبصق في وجهه وترميه ولا تهنيه بشيء ولا تعزيه إذا مات أحد، ثم تريد أن يدخل في هذا المبدأ الذي تدعو إليه؟ هذا جنون لا يمكن أن يقع، ما في عاقل يتبعك وأنت على هذه الحال. لكن قدم الإسلام كما جاء به الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يدخل الناس في دين الله أفواجه. أما تأتيني أنا مجدي لأصافحك وأنت تسحبها وتقابلني وأرزق مولود لا تهنئني ويموت لي ميت لا تعزيني، ثم تقول لي ادخل في السنة التي أنا أتبعها، أنت لم تقدم السنة كما قدمها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا مرض في القلب. النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا إلى في حربه مع يهود، واليهود بأسلحتهم في حصونهم يحاربونه وغدروا به وأعطوه شاة مسمومة، والله لعنهم في القرآن وهم حامل أسلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي فادعهم إلى لا إله إلا الله فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولم يقل له لو قتلت يهودي تدخل الجنة، قال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى مقدمة على شيء. والإنسان الذي يتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم أول أمر ينزع الهوى الذي في قلبه والرغبات الشخصية يرميها وراء ظهره، ثم يجعل نهج محمد صلى الله عليه وسلم بين يديه. هذا هو المحك الحقيقي في اتباع السنة. أم تأتي بإنسان أنت مسلم ولا كافر؟ قال أنا كافر، تقتله وتمضي؟ هذا لا يمكن أن يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه. قال الله عنه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انصرف صلى الله عليه وسلم من بدر وهو منتصر، فقال بعض المسلمين من الصحابة من الأنصار قالوا إن وجدنا إلا عجائز صلعة، يقصد كفار قريش. فقال صلى الله عليه وسلم على رسلك يا ابن أخي أولئك الملأ لو أجابوك لو أمروك لأجبتهم، أي أنهم أشراف الناس. فلم ينقص قدرهم صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو إلى دين الله جل وعلا. حارب النبي عليه الصلاة والسلام من حال بينه وبين أن يدعو إلى الله، حارب الرسول صلى الله عليه وسلم من حال بينه وبين من يدعو إلى الله. وهذا سر الأنبياء من قبل. موسى يقول وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، أي لا تمنعوني أن أدعو الله. فما أحوج المسلمين اليوم إلى من يفقه الدعوة النبوية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه. فهؤلاء الرسل يقطعون الفيافي يبلغون رسالة الله بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا كله لا يعني أن يترك الجهاد، لا يعني أبدا أن يترك الجهاد، فالجهاد ذروة سنام الإسلام. لكن كما قلت حارب الرسول من وقف بينه وبين أن يدعو إلى الله جل وعلا. هذا الذي هؤلاء القوم الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة كأبي بكر وغيره الذين في الكنائس والذين في الدير يمنع الناس أن يتعرض إليهم، يقول لا تعرض لهم، لأن هؤلاء مشغولون بما هم فيه، لا يمنعونك من أن تدعو، ادعو كما شئت، لا يمنعونك، يتركونك تدعو. فلم يتعرض لهم المسلمون. والمقصود من هذا كل أن الوضع المعاصر يفرض على من يعقل من علماء المسلمين أن يقول الحق. أما أن يلتمس الإنسان في كلامه رغبة الناس، وهذا من أعظم أخطائنا في الصحوة. إذا جئت تتكلم لا ينبغي أن تقول ما يريده الناس، ينبغي أن تقول ما هو مراد الله، لأن العلماء هم الذين يقودون العامة وليس العامة الذين يسورون أقوال العلماء. هذه الكلمة التي يقولها النقاد السينمائيون ما يريده الجمهور هذا عند شباك السينما، أما هنا في شرع الله جل وعلا فليس الأمر متروك لي ولا لك، هذا نور أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه، فنبلغه كما بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم، بلغه بالسنان بالقتل مع من حرمه أن يبلغ دين ربه، وبلغه باللسان والحكمة والموعظة والحسنة مع من لم يتعرض لدعوته لربه جل وعلا. حتى قال العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام أقر من أسلم من الملوك على ملكهم، ولم يدع الصحابة يسلبونهم الملك حتى لا يفتنوا، ترك الملوك والرؤساء الذين أسلموا على ملكهم، لأن المقصود أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وليس المقصود أن يأتي أحد الصحابة فيرث تلك الأرض ويصبح زعيما على تلك الطائفة، المقصود أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وأنت ستكون حظيظا عظيما إذا كنت سببا في دخول الناس إلى دين ربك جل وعلا. لا نعلق كذلك على بعض ما جاء في المتن، وقلت هذا هو الزبدة منه، نعلق على بعض هرقل هذا عظيم الروم. والآن انظر في أشياء ما هي غيب لكن يعني تبان في نص الحديث، تكشف لك أشياء أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في كسر كسر مزق الكتاب، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ مزق الله ملك قيصر، ما قبل الملك، ما قبل الإسلام، لكن ما قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مزق الله ملك. الآن انظر إلى الواقع، لا يوجد ملك كسروي كافر، ويوجد ملك للروم كافر، واضح؟ قال صلى الله عليه وسلم مزق الله ملك، انتهى ملك الأكاسرة كافر، وبقي ملك الروم كما هو. طب لماذا لم يدعو عليهم حتى يبقى قدر؟ أجيبوا، حتى يبقى قدر الله، فما أراده الله قدرا لا يجريه على لسان نبيه شرعا، وهذا من دقائق العلم، ما يريده الله أن يقع قدرا لا يجريه الله على لسان نبيه شرعا. الله جل وعلا ذكر في سورة الأنعام، أنا قلت هذا في محاضراتنا في التفسير الموجودة، قلنا إن الله جل وعلا قال في سورة الأنعام لما ذكر أنه عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، فلما قال الله جل وعلا نبي الله جبريل يقرأ عذابا من فوقكم، قال استجار النبي صلى الله عليه وسلم بربه، فهذه الأمة لا يمكن أن تعذب بالحجارة، لا يمكن أن تعذب عذاب هالك بالحجارة من السماء، وقال من تحتكم، فلا يمكن أن هذه الأمة يخسف بها وتنتحر. ثم وهو يتلو جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، ما قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من ذلك كما قال في الأولين، لأنها لو قالها شرعا تقع ماذا؟ تقع قدرا، والله قد كتب في الأجل أنها ستقع قدرا، فلم يجريها على لسان نبيه شرعا، قال صلى الله عليه وسلم هذا أهون وأيسر، وأنت ترى الأمة إلى اليوم يذيق بعضها بأس بعض، فتقاتل منذ مقتل عثمان إلى اليوم والأمة يذيق بأسها بأس بعض، ولم يقل صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية أعوذ بالله من ذلك حتى يمضي قدر الله، حتى يمضي قدر الله. فما أراده الله أن يقع قدرا لا يجريه على لسان نبيه شرعا، وما أراد الله منعه قدرا يجري على لسان نبيه شرعا. فقال فقى في كسرى وهو كافر، قال مزق الله ملكه، فانتهى ملك الأكاسرة، ولكنه لم يقل في هرقل مزق الله ملكه، فإلى اليوم أوروبا طبعا هي الروم باقي ملكها إلى اليوم، ولم تقوم الساعة حتى يكون الروم أكثر الناس. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، والله المستعان وعليه البلاغ.